أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هناك تنبيهان يرتبطان بالدرس السابق. التنبيه الأول، في الهاشمة ذكرنا بأن الدليل على أن الهاشمة فيها 10 من الإبل هو روايتا السكوني المتقدمتين. كان هناك أشكال في سند الروايتين باعتبار احتمال الإرسال فيهما، لأن السكوني لم يذكر الواسطة بينه وبين قضاء أمير المؤمنين، يعني لم يذكر الواسطة في الرواية عن قضاء أمير المؤمنين، واضح أنه لم يحضر هذا القضاء، لا بد أن تكون هناك واسطة. هذا الإشكال قلنا أجيب عنه بأن المعهود في روايات السكوني عن قضاء علي عليه السلام هو أنه أن الواسطة هي الإمام الصادق عليه السلام، أنه يرويها عن الإمام الصادق عليه السلام، هذا هو المعهود والمتعارف. اليوم نريد أن نضيف، نقول يؤيد هذا الجواب أن روايات السكوني عن قضاء أمير المؤمنين عليه السلام في الجزء 29 من الوسائل، الجزء اللي هو يعني هو مورد مراجعتنا، الموجود بباب القصاص وباب الديات. الروايات التي يرويها السكوني عن قضايا أمير المؤمنين تبلغ حدود 42 رواية. 39 رواية من هذه الروايات يرويها بواسطة الإمام الصادق عليه السلام، يعني يرويها عن الإمام الصادق عليه السلام عن قضايا أمير المؤمنين، عن الإمام الصادق أنه قضى أمير المؤمنين في كذا بكذا وقضى في كذا بكذا إلى آخره. وثلاثة منها يرويها مرسلة، ومن هذه الثلاثة الروايتان اللتان هما محل الكلام، يعني رواية السكون الأولى ورواية السكون الثانية في محل كلامنا، كل منهما ماذا؟ مرسلة. بينما رواية السكون التي نستدل بها وهي الحديث الثامن في الباب الثاني لها رواية مسندة للإمام الصادق عليه السلام، أيضا تتحدث عن قضاء علي عليه السلام. فإذا لا يبعد أن يكون المعهود في روايات السكوني عن قضاء علي هو أنه ينقلها عنه بماذا؟ بالواسطة. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني هو ما يرتبط بما ذكر من أن المعتبر في دية الهاشمة اللي هي 10 من الإبل يعتبر أن تكون، يعني يعتبر فيها أسنان معينة، مو هكذا 10 من الإبل مهما كانت، لا، أسنان معينة، وأن يلاحظ فيها ما يثبت في ماذا؟ في الدية الكاملة. في الدية الكاملة إذا كانت خطأ، شنو الشرائط المعتبرة في الإبل؟ أن تكون 20 أرباع كما بينا أو أثلاث كما تقدم، يراعى هذا أيضا في العشرة بالنحو الذي ذكرناه في الدرس السابق. قلنا بأنه هذا لا دليل واضح عليه سوى ما ذكرناه في الدرس السابق، من أنه أن يقال أن الدليل لا دل على ثبوت عشر الدية في الهاشمة، يفهم من عشر الدية يعني عشر الدية الكاملة، فلا بد أن يراعى في العشر ما اعتبر في ماذا؟ في الدية الكاملة. فلا بد أن نراعي في العشر ما يعتبر في الدية الكاملة. فإذا في الدية الكاملة راعينا فيها تقسيمها إلى أرباع بالنحو المتقدم أو أثلاث بالنحو المتقدم، في العشرة في الهاشمة أيضا يراعى فيها ذلك، أما نقسمها إلى أثلاث أو نقسمها إلى أرباع بالنحو المتقدم سابقا، هذا هو الدليل الوحيد. وإلا لا إشكال في أن إطلاق هذا اللي بينه، أن إطلاق ما دل على أن في الهاشمة 10 من الإبل ينفي هذا الاعتبار، اعتبار الأسنان المعينة، ينفي ذلك. 10 من الإبل في الهاشمة 10 من الإبل مقتضى إطلاقه هو عدم اعتبار ماذا؟ هذه الأسنان المعينة في هذه العشرة من الإبل التي هي دية ماذا؟ دية الهاشمة. هذا الإطلاق الموجود فيما دل على دية الهاشمة لا نقيده ولا نرفع اليد عنه إلا بدليل واضح. إذا دليل واضح إجا حينئذ نرفع اليد عن هذا الإطلاق، وقلنا أنه لا يوجد في المقام دليل واضح على ماذا؟ على هذا التقييد، وهذا بحيث يوجب رفع اليد عن هذا الإطلاق. هذا مو ليس دليلا واضحا أنه يقول عشرة فيها عشر الدية، فعشر الدية يعني عشر الدية بالمواصفات التي تعتبر في الدية الكاملة. هذا مو هذا، إنما يصح إذا كان الدليل يرد في أن الهاشمة فيها عشر الدية، لكن الوارد في الدليل ليس هذا. الوارد في الدليل أن فيها عشرة من الإبل. أكو فرق بين أن الدليل يقول أن الهاشمة فيها عشر الدية، وبين أن يقول الدليل أن الهاشمة فيها عشرة من الإبل. إذا كان يقول فيها عشر الدية دليل هكذا، قد يمكن أن واحد يقول بأن يفهم منه أنه يعتبر في هذا العشر ما يعتبر في ماذا؟ في الدية الكاملة، يعني هو عشر تلك الدية فيعتبر فيها. فإذا كان يعتبر التقسيم أثلاث هناك، هنا هم يعتبر التقسيم أثلاث. إذا كان يعتبر التقسيم أربعة، هنا هم يعتبر التقسيم أربعة. لكن الوارد في الدليل ليس هذا، والوارد في الدليل أن الهاشمة فيها عشرة من الإبل. عشرة من الإبل شلون نفهم منا أنه يعتبر فيها أن تكون أسنان معينة أو تكون أربعة أو تكون أثلاث؟ هذا مو واضح، ومن هنا لا محيص ظاهرا عن التمسك بالإطلاق وعدم اعتبار هذه الأمور في ماذا؟ في دية الهاشمة. نعم لا إشكال في أنه أحوط، لا إشكال في أنه أحوط، واضح وجه الاحتياط واضح. زين، هذا يرتبط بالدرس السابق. الآن ننتقل إلى المأمومة. أكملنا الكلام عن المنقلة في الدرس السابق، ننتقل إلى المأمومة وهي المرتبة الثامنة من الشجاج. المأمومة تقدم معناها، مأمومة هي الشجة التي تبلغ أم الرأس أو أم الدماغ كما ذكر بعضهم، يعني تبلغ الخريطة التي تحيط بالدماغ، لا تصل إلى الخريطة، تبلغ إلى الخريطة. حكمها أن فيها ثلث الدية، فيها ثلث الدية، والظاهر أن هذا مما لا خلاف فيه بيننا، أنها فيها ثلث الدية. وقد صرح معظم الفقهاء بذلك أن فيها ثلث الدية. نعم اختلف الفقهاء في تحديد الثلث بالعدد فيما إذا دفعه من الإبل، فيما إذا دفع الدية من الإبل اختلفوا في تحديد هذا الثلث، بأنه هل يكون بدفع 33 فقط من الإبل أو 33 وثلث كما سيأتي. لكن أصل أن دية المأمومة ثلث الدية لا إشكال فيه. على كل حال يدل على هذا الحكم روايات، نستعرض هذه الروايات. الرواية الأولى هي رواية أبي بصير، اللي هي الحديث التاسع في الباب الثاني من أبواب الشجاج. الرواية هذه يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال في السمحاق وهي التي دون الموضع 500 درهم وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين وفي المأمومة هذا محل الشاهد وفي المأمومة ثلث الدية وفي المأمومة ثلث الدية وهي التي قد بلغت جوف الدماغ هذا محل الشاهد. هذه الرواية فيها إرسال كما هو واضح. ولذلك يعني بالإشكال هو هذا أن فيها إرسال. اللهم إلا أن يدعى بأنه المرسل في المقام هو إبراهيم بن هاشم، وإبراهيم بن هاشم إذا أحصينا مشايخه وهم كثيرون، إذا أحصينا مشايخه وجدنا أن نسبة الثقات في مشايخه نسبة كبيرة جدا، تصل إلى فرض درجة فرضا تصل إلى درجة 90%. يمكن أن يقال أن هذا بحساب الاحتمالات يكفي للإطمئنان بأن هذا البعض الذي يتحدث عنه في المقام ولم يذكر اسمه الذي يروي عنه هو من مشايخه الثقات لا من مشايخه الضعاف، لكن هذا يحتاج إلى عملية إحصاء، ولعله بعض الأخوان قام بهذا الإحصاء على ما تخطر. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية رواية لأبي بصير، أيضا رواية ثانية لأبي بصير هي الحديث العاشر في الباب نفسه. هذه الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سعيد بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الموضحة 5 من الإبل وفي السمحاق دون الموضحة 4 من الإبل وفي المنقلة 15 من الإبل وفي الجائفة ثلث الدية 33 من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية وفي المأمومة ثلث الدية فهيقول المأمومة فيها ثلث الدية. هاي الرواية كما يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب الشيخ الصدوق أيضا يرويها، والظاهر أنه أكو مشكلة في سند هذه الرواية بكلا طريقيها، يعني بالطريق الموجود في التهذيب وطريق الشيخ الصدوق. بالنسبة إلى الطريق الموجود في التهذيب موجود بها سعيد بن محمد وهذا مجهول، وإن كان هناك غرابة في رواية القاسم بن محمد عن علي بواسطة سعيد بن محمد. قاسم بن محمد عادة يروي عن علي مباشرة، المقصود بعلي في الرواية هو علي بن أبي حمزة البطائني. متعارف رواية الجوهري قاسم محمد هم مقصود به الجوهري، رواية الجوهري عن البطائني عن أبي بصير متعارفة جدا، فلذلك أكو غرابة في أن القاسم بن محمد الجوهري يروي عن علي بن أبي حمزة البطائني بواسطة سعيد بن محمد، أكو غرابة. على كل حال سعيد بن محمد مجهول، هذا طريق الشيخ الطوسي في التهذيب. الشيخ الصدوق روى الرواية بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة، هذا ما بي مشكلة من ناحية أنه القاسم بن محمد الجوهري وعلي بن أبي حمزة، أن بنظرنا أن القاسم بن محمد الجوهري ثقة لرواية بعض المشايخ الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة عنه كما ذكرنا في محلة، وبنظرنا أيضا أن علي بن أبي حمزة ثقة يمكن الاعتماد عليه. وإنما الإشكال في هذا السنة في هذا الطريق هو أن طريق الشيخ الصدوق إلى القاسم بن محمد الجوهري مو معلوم، مجهول، لأن الشيخ الصدوق في المشيخ لم يذكر هذا الطريق. الشيخ الصدوق في المشيخ أغفل أو نسي أن يذكر طريقه إلى جملة ممن روى عنه في الكتاب، جملة ممن روى عنه في الكتاب لم يذكر طريقه إليهم، ومنهم قاسم بن محمد الجوهري، وهو قد روى الرواية في الفقيه، وبدأ السند بالقاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، وسنده إلى القاسم بن محمد الجوهري مجهول وغير مذكور في المشيخة. هذه الخدشة السندية في رواية الشيخ الصدوق. نعم، إذا كان هناك وثوق واطمئنان بأن سعيد بن محمد في طريق الشيخ الطوسي في التهذيب، زيادة لما قلناه من أن القاسم بن محمد الجوهري يروي عادة عن علي بن أبي حمزة عن علي بن أبي حمزة البطائني مباشرة بلا واسطة، لم يعهد روايته عنه بواسطة. إذا صار اطمئنان بأنه السند بهذا الشكل يعني من دون سعيد بن محمد، لا يبعد أن يكون طريق الشيخ الطوسي في التهذيب صحيح، بناء على أن القاسم بن محمد الجوهري ثقة كما نرى، وبناء على أن علي بن أبي حمزة البطائني أيضا يمكن الاعتماد عليه كما نرى. هاي الرواية الثانية. الرواية الثالثة هي صحيحة معاوية بن وهب، اللي هي الحديث الثاني عشر. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشجة المأمومة، محل كلامنا، قال: ثلث الدية، والشجة الجائفة ثلث الدية. هاي الرواية تامة سندا، ما بيها إشكال، يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب. الرواية معتبرة سندا. سند الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد لا أشكال في كونه يعني صحيح، ودلالتها أيضا واضحة. هذه الرواية الثالثة. الرواية الرابعة هي رواية مسمع بن عبد الملك، هي الحديث السادس في الباب، التي يقول فيها قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المأمومة ثلث الدية. قضى في المأمومة ثلث الدية، دلالتها واضحة، لكن سندها تقدم سابقا أنها ضعيفة من جهات عديدة: سهل بن زياد، محمد بن الحسن بن شمون، وعبد الله بن عبد الرحمن الأصم. هؤلاء إما ثبت ضعفهم أو لم تثبت وثاقتهم. هذه الرواية الرابعة. الرواية الخامسة هي رواية زيد الشحام ورواية الكناني، اللي هي الحديث الخامس في الباب نفسه. رواية هاي رواية موجودة في الكافي، صاحب الوسائل ينقلها عن الكافي، لكن أكو اشتباه بالوسائل في السند. نقراها من الكافي. الكافي في الجزء السابع في صفحة 326، باب دية الجراحات والشجاج، الحديث الثاني. محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن عمر بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قالا من قال؟ يعني الكناني في الطريق الأول وزيد الشحام في الطريق الثاني، أبو الصباح الكناني وزيد الشحام. قال سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الشجة المعمومة فقال فيها ثلث الدية. الطريق الأول هو هذا، محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني. هذا الطريق ما بي مشكلة إلا في محمد بن الفضيل. محمد بن الفضيل وإن كان بنظر جماعة أنه ثقة، لكن نحن توقفنا في وثاقته لتعارض التوثيق والتضعيف فيه، تعارض التوثيق والتضعيف فيه، وذا نتوقف فيه. محمد بن الفضيل هذا الطريق الأول. الطريق الثاني شنو مشكلته؟ مشكلته واضحة. الطريق الثاني، الطريق الثاني هذا علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمر بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام. مشكلته بالمفضل بن صالح اللي هو أبو جميل المعروف الضعيف، أبو جميل الضعيف، فهذا أيضا الخدشة في السند في بالنسبة إلى الطريق الثاني. ومن هنا تكون هذه الرواية بكلا طريقيها المذكورين في الكافي تكون ضعيفة. الشيخ الطوسي روى هذه الرواية، روى هذه الرواية. في التهذيب في الجزء العاشر في صفحة 291 رواه بهالشكل: الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي الصباح وعمر بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال، وذكر الرواية المتقدمة. هذا الطريق يظهر أنه أيضا طريقين، لكن المشكلة في الطريق الأول بمحمد بن الفضيل اللي قلنا تعارض فيه التوثيق والتضعيف، والطريق الثاني بمشكلة المفضل بن صالح. يعني نفس الإشكال في طريقي الشيخ الكليني موجود في طريقي الشيخ الطوسي. هنا قلنا صاحب الوسائل الظاهر أنه اشتبه عندما قال ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح وعن عمر بن عثمان. على كل حال العبارة ليست هكذا، عن أبي الصباح في التهذيب يعني عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح وعمر بن عثمان، هاي مقتضى يعني القاعدة في هيك مقامات أن يكون عمر بن عثمان معطوف على أبي الصباح، كأنه يروي عن أبي الصباح وعمر بن عثمان هكذا. مقصود لا، الظاهر المقصود كما يقول صاحب الوسائل يعني أن هذا طريق ثاني، هو كما هو موجود في الكافي طريق ثاني للرواية، وقلنا أنه فيه المفضل بن صالح الذي هو ضعيف. إذن هذه الرواية أيضا لا يمكن الاعتماد عليها. الرواية الخامسة على ما يبدو هي رواية العلاء بن الفضيل اللي هي الحديث السادس عشر، في نفس الباب. رواية هذه يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال في الموضحة 5 من الإبل والسمحاق 4 من الإبل والدامية صلح أو قصاص إذا كذا إلى أن يقول والمأمومة ثلث الدية. هذا محل الشاهد. أما السند فما به المشكلة السند إلا من جهة محمد بن سنان من العلاء بن الفضل بن يسار النهدي المعروف الثقة بلا أشكال. باقي السند هم كلهم ثقات. المشكلة في محمد بن سنان ونحن من المتوقفين في محمد بن سنان. الرواية السادسة هي معتبر الظريف. معتبر الظريف المتقدمة في الباب السادس من أبواب ديات الأعذار. الحديث الأول في هاي المعتبرة وهي طويلة ورد فيها قال وفي موضحة الرأس 50 دينارا فإن نقل العظام فديتها 100 دينار وخمسون دينارا فإن كانت ثاقبة في الرأس فتلك المأمومة. فتلك المأمومة اللي هي مع الكلامنا ديتها 333 دينارا وثلث دينار يعني ثلث الدية. يعني الدية بالدنانير 1000 دينار ثلث الألف شقد 333 وثلث دينار. فيتوافق الروايات السابقة في أن المأمومة فيها ثلث الدية وهذه الرواية معتبرة سندا. وأيضا من جملة الروايات التي يستدل بها في المقام هي صحيحة الحلبي اللي هي الحديث الرابع في الباب الثاني من أبواب الشجاج. قدمت مرارا عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الموضحة 5 من الإبل وفي السمحاق وكذا والمأمومة 33 من الإبل. لاحظوا مأمومة 33 من الإبل ثلث الدية الحقيقي إذا أخذنا من الإبل يكون أزيد من هذا يعني يكون 33 وشنو وثلث لابد هيك. بينما الرواية لا اكتفت ب 33 من الإبل. هاي رواية وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله. وكذلك الحديث 11 في الباب نفسه اللي هي معتبر الزرارة أيضا ورد فيها وفي المأمومة 33 من الإبل أيضا سكت عن شنو عن الثلث المكمل عن الثلث المكمل لثلث المئة بعير. هاتان روايتان معتبرتان دلتا على هذا أن المعتبر هو 33 من الإبل. هذه الروايات الواردة في المقام هذه الروايات. معظم هذه الروايات السابقة قطع النظر عن سندها معظم هذه الروايات الواردة فيها ثلث الدية ما محدد مأمومة فيها ثلث الدية. لا إشكال بأنه إذا صار بناء نتمسك حرفيًا بمقتضاها بهذه الروايات فلا بد أن نقول بأنه فيها ثلث الدية. فإن أخذنا الدية من الدنانير فلا بد أن يدفع 333 دينار وثلث دينار. كما قرناها في جد في صحيح في معتبر الظريف صرحت بهذا 333 دينار وثلث دينار. إذا أخذها من الدراهم لابد أن يدفع 3333 وثلث، لأنه الدية بالدراهم 10,000 درهم، 10,000 ثلث أجد هي 333 وثلث كسور. إذا أخذناها من الإبل لابد أن يدفع 33 إبل وثلث إبل، ثلث بعير، 33 بعير وثلث بعير، وهكذا إذا أخذنا هذا المعنى حرفيا. لكن المشكلة اللي تواجهنا في هذا، طبعا ماكو مشكلة في إذا دفع من الدنانير أو إذا دفع من الدراهم، وإنما المشكلة إذا دفع من الإبل. شنو المشكلة؟ من تجي من وجود روايات صحيحة معتبرة ظاهرها الاكتفاء ب33، اكتفاء ب33 بعيرا، معناه أن ما يعتبر الثلث بالنحو الدقي، يكتفى 33 يدفع كافي. هذا كله بلحاظ الروايات. وأما الفقهاء، فقهاءنا معظمهم أيضا تبعا للروايات قالوا الثلث الدية وأطلقوا فيها ثلث الدية كما هو الحال في معظم الروايات. في الخلاف، المراسم، المقنع، الغنية، الإرشاد وغيرها من الكتب ذكروا هكذا فيه ثلث الدية. بناء على هذا ثلث الدية مقتضى ثلث الدية يعني ثلث الدية، ثلث الحقيقي للدية، فلابد إذا دفعها من الإبل لابد أن يدفع 33 وثلث بعير تكون ثلث الحقيقي لمن لهذه الدية، كما أنه إذا دفعها من الدنانير لابد أن يدفع 333 دينار وثلث دينار حتى يكون هو الثلث الحقيقي للدية من الدنانير، وهكذا. وقد صرح بهذا في الإبل العلامة في القواعد، ويفهم من كلام الشيخ في المبسوط، يعني عندما ذكر الدية ذكر بأنه لابد أن يدفع من الإبل 33 وثلث بعير، هاي ثلث بعير جابها، أن يدفع 33 بعير وثلث بعير، كما أنه لو دفع من الإبل قلنا لابد أن يدفع الكسر من الدينار، لابد أن يدفع الكسر، أو دفع من الدراهم أيضا لابد أن يدفع الكسر، نعم لابد أن يدفع الكسر حتى يدفع الثلث الكامل للدية، وإلا 33 بعير ليس هو الثلث الكامل للدية، صرحوا بذلك. الشيخ الطوسي في المبسوط عبارته مو صريحة، لكن ذكر كلام واضح أنه هو يلتزم بلزوم دفع هذا الثلث المكمل. إذا نقرأ عبارته في المبسوط، وهذا شيء مهم لأنه ذهاب الشيخ الطوسي إلى هذا قد يعني وقفنا عما أفتى به السيد الماتن. سلمات تبعا لكثير من الفقهاء قال يكفي 33، إذا دفع من الإبل يكفي أن يدفع 33. الشيخ الطوسي يقول هذا، هاي عبارته في المبسوط في صفحة 122 الجزء السابع من المبسوط، يقول: فأما المأمومة فهي التي تبلغ أم الرأس، وأم الرأس الخريطة التي فيها الدماغ، لأن الدماغ في خريطة من جلد رقيق، والدامغة تزيد على المأمومة بأن يخرق الخريطة وتصل إلى الجوف الدماغ، أي الدامغة فشي جديد. يقول هذا أزيد من المأمومة، المأمومة هي التي تصل إلى هذا الجلد الذي يحيط بالدماغ، الدامغة يقول تزيد على المأمومة بأن يخرق الخريطة، أن يخرق هذا الجلد وتصل إلى جوف الدماغ. والواجب فيهما، والواجب فيهما سواء، يعني شيء واحد، ثلث الدية بلا خلاف، هم في مأمومة هم في الدامغة نسميها، لقوله عليه السلام في المأمومة ثلث الدية. والمجني عليه بالخيار بين أن يعفو عن قود الموضحة ويأخذ كمال ديتها ثلث الدية، وبين أن يقتص من الجاني موضحة ويأخذ ما بقي إلى المأمومة 28 بعيرا وثلث بعير. هذا هو موضع الشاهد في أنه يختار لزوم دفع ثلث الدية في دية الهاشمة، في دية شنو؟ المأمومة. هذا نوضح، الوقت انتهى، نوضح إن شاء الله بالدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.